أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقدمة الثانية: المعايير العلمية التي تثبت بها الوثاقة أو الحصن. ثانيا: تحديد هذه المعايير وتمحيصها وجلاؤها بشكل دقيق. النقطة الأولى: بماذا تثبت الوثاقة أو الحصن؟ ما تثبت به الوثاقة أو الحصن أمور: أولها نص أحد المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. إذا أردنا أن نوثق راويان أو نثبت له الحسن والمدح، أولى الطرق لذلك أن ينص أحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. من الناحية الكبروية هذا الكلام لا إشكال فيه، أن كل توثيق أو تحسين من المعصوم عليه السلام فهو حجة، فهو يفيد التوثيق والتحسين. إنما الكلام كل الكلام في الصغرى، كيف نثبت توثيق المعصوم عليه السلام؟ كيف نثبت تحسين ومدح المعصوم عليه السلام؟ السيد الخوي رحمه الله يذكر طريقين. الطريق الأول نادر جدا، والطريق الثاني عام ومتداول. أما الطريق الأول فهو أن يثبت بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان، كأن تسمع من المعصوم عليه السلام مباشرة وهو يقول: فلان ثقة، فلان رجل عظيم، فلان مؤمن، فتسمع المدح أو التوثيق من الإمام عليه السلام مباشرة. هذا ونحن في عصر الغيبة الكبرى، والرواية من ادعى الرؤية فكذبوه، واختلف في معناها، ولكن المشهور ذهبوا إلى أن دعوى المشاهدة مع السفارة، مع ادعاء السفارة، أو أن الإمام عليه السلام بلغك حكما، هذا فكذبوا. وأما أن تشاهد المعصوم من دون أن تعرفه، كما هو حالات الكثيرين، شاهدوا صاحب العصر والزمان لكن عرفوه بعد ذلك، فلا ضير فيها. على كلين، لو وفق لأحدين أن يرى المعصوم عليه السلام ويسمع من المعصوم مباشرة، يسمع من صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المهدي بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: فلان ثقة، فلان عظيم، في هذه الحالة يثبت الحسن أو التوثيق. لكن هذا نادر جدا، لأن المعصوم عليه السلام يلتقي مع عموم الناس وعموم المؤمنين، لكن من دون أن يعرفوه. ومن أين لك أن تثبت أن من قال لك هذا الكلام هو صاحب العصر والزمان، قد تتوهم أنه صاحب العصر والزمان. هذا ما يقال في الرواية الواردة: من رآنا فقد رآنا فإن الشيطان لا يتشبه بنا. جيد، الشيطان لا يتشبه بالنبي والأئمة عليهم السلام. تنام ترى الإمام الرضا سلام الله عليه مثلا أو الإمام الصادق. الكلام في الصغرى، من قال أنك رأيت الصادق والرضا عليهم السلام؟ أنت لم ترهما في حياتك، من أين جزمت أن الشخص الذي رأيته هو الرضا والصادق عليه السلام؟ هذا أول الكلام، لكي تجزم أنه الإمام الرضا أو سيد الشهداء أو الإمام الحجة، هذا فرع معرفته مسبقا. فالكلام في الصغرى. على كل حال، تفصيل ذلك في بحث حجية الرؤى والأحلام وإلى آخره. الآن بحثنا هو هذا، كيف تثبت الوثاقة؟ الجواب: تثبت الوثاقة بنص المعصوم. السؤال الثاني: كيف نثبت أن المعصوم عليه السلام قد نص على وثاقة أحدين؟ طريقان. الطريق الأول نادم، وهو بالوجدان، تسمع الإمام بالوجدان بالمباشرة. الطريق الثاني عن طريق أخبار الثقات، أن يكون قد ورد المدح أو التوثيق برواية معتبرة. هذا الطريق الثاني، الرواية المعتبرة، موجود بكثرة، خصوصا إذا راجعت كتاب الكشي معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، وقد وصل إلينا ما اختار منه الشيخ الطوسي وأسماه اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، كل روايات توثيق وتضعيف ومدح وذم عن طريق الروايات، قرابة 500 رواية موجودة في رجال الكشي. ثم يعقب السيد الخوئي رحمه الله، قال: ربما يستدل البعض على وثاقة أحد إما برواية ضعيفة وإما برواية يرويها نفس الراوي الذي يراعى توثيقه. مثلا عندنا رواية تراجعون معجم الرجال في باب عمر بن حنظلة، موجود هذه الرواية: جاءكم عمر بن حنظلة عنا بخبرين؟ قال: نعم. قال عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. هذا فيها توثيق لعمر بن حنظلة. لكن إذا راجع رجال السند نجد فيها عمر بن حنظلة. فيلزم من الأخذ بالرواية الدور، صار توثيق عمر بن حنظلة متوقف على الرواية، والرواية العمل بها متوقفان على توثيق عمر بن حنظلة، فتوقف توثيق عمر بن حنظلة على توثيق عمر بن حنظلة، وتوقف الأخذ بالرواية على الأخذ بالرواية، لأن العمل بالرواية فرع وثاقة عمر بن حنظلة، ووثاقة عمر بن حنظلة فرع العمل بالرواية، فصار توثيق عمر بن حنظلة متوقفا على توثيق عمر بن حنظلة، وهذا دور واضح. جيد. إذن لا يمكن أولا الأخذ بالرواية الضعيفة في توثيق الرواة أو مدحهم وتحسينهم، وثانيا لا يمكن الأخذ بالرواية إذا كان الشخص الذي يراد توثيقه أو تضعيفه قد ورد في سند الرواية حتى لا يلزم الدور. لكن من الغريب أن المحدث النوري صاحب المستدراك الميرزا حسين النوري رحمه الله يقول: لا بأس يذكر هكذا. يقول: روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما. هذا المطلب ذكره أيضا غير المحدث النوري مدعيا الإجماع على حجية الظنون الرجالية. من هنا يبحث السيد الخوي حجية الظنون الرجالية، يعني الظن الحاصل من قول الرجالي. نقول: قول الرجالي ليس بحجة، لكن لا أقل كلامه يورث الظن. فإذا أورث الظن، الظن الحاصل من قول الرجالي حجة بالإجماع. السيد الخوي رحمه الله يناقش مناقشته. المناقشة الأولى، لاحظ معي، يقول: وجود الرواية الضعيفة لا يلازم الظن بصدقها. قد تكون رواية ضعيفة لكن لا تظن بصدقها، كما لو كانت الرواية مكذوبة. فإذا نحن أولا ننكر الكبرى، كل رواية ضعيفة توجب الظن، هذا لا نسلم. نقول: ليس كل رواية ضعيفة توجب تحقق الظن، توجب حصول الظن. إذن أولا نناقش الكبرى، ليس كل رواية ضعيفة توجب الظن. المناقشة الثانية، ننكر الصغرى، ولو سلمنا أن كل رواية ضعيفة توجب الظن فهذا الظن ليس بحجة، هذا الظن لا يغني من الحق شيئا. ودعوى قيام الإجماع على حجية هذا الظن قطعية البطلان، ولا يوجد دليل على مثل هكذا إجماع. واضح ولا؟ نقرأ الآن هذا المقدار ثم بعد ذلك إلى أن نصل إلى مربط الفرس، لأننا سنتكلم عن دليل الانصدام. الأول، نص أحد المعصومين مما تثبت به الوثاقة والحسن أن ينص على ذلك. الوثاقة والحسن يعني المدح. أحد المعصومين عليهم السلام يقول: فلان ثقة، فلان ثقة النقة، فلان عظيم، فلان مؤمن. وهذا لا إشكال فيه أنه إذا المعصوم عليه السلام نص على الوثاقة والحسن ثبت، يعني هذا لا إشكال فيه، يعني الكبرى لا إشكال فيها. إلا أن يعني إلا أن الكلام في الصغرى، كيف يثبت نص المعصوم؟ إلا أن ثبوت ذلك يعني الوثاقة والحسن، يعني ثبوت الصغرى، يتوقف على إحرازه بالوجدان. هذا الطريق له، إحرازه يعني التوثيق أو الحسن بالوجدان أو برواية معتبرة صحيحة السند. هذا الطريق الثاني. والوجدان وإن كان غير متحقق في زمان الغيبة إلا نادراً، إلا لمن وفق للقاء المعصوم أو مكاتبة المعصوم عليه السلام، كما يدعى أن الشيخ المفيد كاتب المعصوم عليه السلام. إلا أن الرواية المعتبرة موجودة كثيرا، ما شاء الله عندنا روايات صحيحة، روايات موثقة، روايات حسنة، في روايات معتبرة كثيرة، موجودة كثيرا، وستعرف موارده في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى حينما ينقل السيد الخوي عن كتاب الكشي روايات كثيرة في حق الأشخاص. الآن ينتقل إلى مطلب آخر. قال: وربما يستدل بعضهم على وثاقة الرجل أو حسنه برواية ضعيفة أو برواية نفس الرجل، وهذا من الغرائب. نفس الرجل يعني الذي يراد توثيقه، فإن الرواية الضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، كما أن في إثبات يعني ليست حجة، كما أن في إثبات وثاقة الرجل وحسنه بقول نفسه دورا ظاهرا، إذ يتوقف توثيق الراوي على توثيق الراوي، تتوقف وثاقة الراوي على نفسها. بعد دور ظاهر، الوثاقة تتوقف على الرواية والرواية تتوقف على الوثاقة. هذا يعني خذ هذا من أن بعضهم تمسك بالرواية الضعيفة لإثبات الوثاقة. وقد ذكر المحدث النوري الميرزا حسين النوري صاحب المستدرك في ترجمة عمران بن عبد الله القمي ما لفظه: روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما. المهم حصل الظن من هذين الخبرين. وقد ذكر ذلك غير المحدث النوري، ذكر ذلك يعني أن الخبر الضعيف يكفي في إثبات الوثاقة، مدعيا الإجماع على حجية الظنون الرجالية، يعني الظن الحاصل من قول الرجالي. أقول يرد على ذلك: أولا، أن وجود الرواية الضعيفة لا يلازم الظن بالصدق، يعني هنا ينكر الكبرى، ليس كل رواية ضعيفة توجب حصول الظن، فبعض الروايات الضعيفة يوجب حصول الظن، وبعض الروايات الضعيفة لا يوجب حصول الظن. واضح ولا؟ من قال إن كل رواية ضعيفة توجب حصول الظن؟ افترض رواية ضعيفة فيها توثيق لفلان من الناس، هذه الرواية أعرض عنها جميع الأصحاب، هنا يحصل عندك ظن أو يحصل عندك احتمال بوثاقة فلان، ما يحصل عندك ظن بوثاقة فلان بعد إعراض جميع الأصحاب عنها. وثانيا، الآن ينكر الصغرى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. من قال إن الظن يوجب العمل؟ يعني من قال إن الظن حجتون؟ هذا هو الكلام. ودعوى الإجماع على حجيته، حجية الظن في المقام، في المقام يعني في أين؟ يعني في الرجال، قطعية البطلان، لأن تارة تتكلم عن حجية الظن في الرجال، أحيانا حجية الظن في الفقه، أحيانا حجية الظن في العقائد. المقام الكلام الرجال، الظنون الرجالية. ودعوى الإجماع على حجيته، يعني الظن في المقام، يعني في باب الرجال، قطعية البطلان. كيف قطعية البطلان؟ يقول: إذا راجعت الكتب الأصولية القديمة والحديثة تجد أنها قالت إن العمل بالظن ما لم يقم عليه دليل حرام، ثم ذكرت الظنون التي قام الدليل على حجيتها، منها حجية خبر الثقة. قالوا: خبر الثقة يوجب الظن، لكن هذا الظن قام الدليل على اعتباره، قام الدليل على حجيته. هذا واحد. القسم الثاني، ذكر الأصوليون ظنونا وقع الاختلاف في حجيتها، كالظن الحاصل من الشهرة. بعضهم قال بحجية الشهرة، وبعضهم قال بعدم حجية الشهرة. إذن ذكر الأصوليون قسمين، قسم ذكروا ماذا؟ قسم ذكروا أن الظن أن الدليل قد قام على حجيته كخبر الثقة. القسم الآخر، القسم الثاني، قالوا إن الأصوليين قد اختلفوا في ثبوت الحجية له، فبعض قال بحجيته وبعض لم يقل بحجيته. وأما الظن الحاصل من قول الرجال فلم يقل أحد إن الحجية قد ثبتت له، فلم يقل أحد بثبوت الحجية له فضلا عن ثبوت الإجماع له. راجع الكتب الفقهية من زمن الشيخ الطوسي ومن قبله إلى زمن العلامة والمحقق الحلي إلى زماننا هذا، لا نجد من يدعي حجية الظنون الرجالية. نعم، في الوقت المتأخر هناك من قال بحجية الظن الحاصل من قول الرجال، ولعل منشأ هذه الدعوة دليل الانسدام، ولعل من ادعى الإجماع ادعى هذه الدعوة، أن كل من قال بحجية دليل الانسداد وافترض أن باب العلم والعلم منسدون ادعى أن مطلق الظن حجة، فلعله ادعى الإجماع من هذه الناحية. يقول مسلم بين العلماء إذا انسد باب العلم والعلم فالظن حجة بالإجماع، فلذلك قال الظنون الرجالية حجة بالإجماع. لماذا؟ لأن باب العلم والعلم منسد في باب الرجال، وإذا انسد باب العلم والعلم في موردين وفي موضوعين فالظن حجة بالإجماع. ثم يبدأ السيد الخوئي رحمه الله بمناقشة هذه الدعوة. الآن خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نناقش هذه الدعوة. قال قدس سره: كيف وهذه الكتب الأصولية قديما وحديثا ترى أنها ذكرت أن العمل بالظن حرام ما لم يكن دليل على حجيته، ونسبة الحكم المظنون إلى الشارع حينئذ، يعني حينئذ لم يكن دليل على حجيته، تشريع محرم، بدعة هذه، تنسب شيء إلى الشارع من دون دليل، هذا بدعة، هذا حرام، هذا تشريع محرم. وقد ذكروا موارد خاصة قام الدليل فيها على حجية الظن، مثل حجية الظن الحاصل من خبر الثقة، وموارد وقع الخلاف فيها مثل حجية الشهرة، ولم يذكر في شيء من الموردين، المورد الذي ذكروا ثبوت الحجية له كخبر الثقة، والمورد الذي ذكروا الاختلاف فيه كالشهرة، الظنون الرجالية، يعني الظنون لا ذكروها في القسم الأول من ثبتت له الحجية، ولا القسم الثاني اختلف في ثبوت الحجية له، ولم تنسب حجية الظن الرجالي إلى أحد من الأعلام فضلا عن أن يدعى الإجماع عليها. وهذه الكتب الفقهية الاستدلالية، الآن بعد أن تكلم عن الأصول أن يتكلم عن الفقه، وهذه الكتب الفقهية الاستدلالية من زمان الشيخ إلى زمان الفاضلين المحقق والعلامة ومن بعدهما لا تجد فيها من يدعي ذلك أبدا، ذلك يعني حجية الظن الرجالي، وإنما صدر هذا القول حجية الظنون الرجالية من بعض متأخر المتأخرين من دون ذكر منشئه. ما هو منشئ القول بحجية الظن الرجالي؟ لم تذكر. الآن السيد الخوي يقول لعل المنشأ هو هذا، لعل السبب هو هذا، قال ولا يبعد أن منشأ ذلك حجية الظنون الرجالية تخيله، يعني تخيل القائل أن باب العلم منسد في باب الرجال، فينتهي الأمر إلى العمل بالظن لا محالة، ما دام لا يمكن تحصيل العلم في باب الرجال إذن باب العلم منسد، تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن. سيد الخوي تشكل أولا باب العلم في علم الرجال والعلم مفتوح، لأنه كما سيأتي سنقبل توثيقات المتقدمين، توثيقات المتقدمين كالشيخ الطوسي والنجاشي والكشي كثيرة. قال ولعل مدعي الإجماع على حجية الظن الرجالي استند إلى هذا أيضا، يعني إلى انسداد باب العلم في الرجال، بتخيل أن حجية الظن على تقدير انسداد باب العلم إجماعي، ويرد على هذا القول أولا أن باب العلم بالتوثيقات وما بحكمها، ما بحكم التوثيقات كالمدح والذم، غير منسد بل مفتوح، يعني يوجد طريق للتوثيق وما بحكم التوثيق، بناء على ما نبين في الثاني من جواز الاعتماد على أخبار الأعلام المتقدمين. وثانيا لاحظ معي هذه المناقشة الثانية، قبل أن نشرح هذه المناقشة الثانية لا بأس بتوضيح دليل الانسداد ثم نناقش. دليل الانسداد فيه مقدمات أربع، بعض ذكر خمس، هذه المقدمات موجودة في الحلقة الثالثة للسيد الشيخ الصان، وموجودة في كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري رحمه الله الجزء الأول صفحة 384. أنا أذكرها بشكل مختصر حتى ما تكون معقدة. الجزء الأول صفحة 384، الوجه الرابع دليل الانسداد، مقدمات دليل الانسداد. المقدمة الأولى لدليل الانسداد: إننا نعلم إجمالا بتوجه تكاليف شرعية إلينا. المقدمة الثانية: وباب العلم والعلم إلى هذه التكاليف منسد. المقدمة الثالثة: والإنسان لم يترك سدى، فلا بد أن يمتثل تلك التكاليف. المقدمة الرابعة: والاحتياط ليس بواجب بل متعذر، ولا يوجد طريق إلى امتثال تلك التكاليف كالاجتهاد والتقليد. المقدمة الخامسة جامعة لهذه الأشياء: أولا إذا علمنا إجمالا بتوجه تكاليف إلينا، وثانيا انسد علينا باب العلم والعلم للوصول إلى تلك التكاليف، وثالثا الاحتياط متعذر والطرق الأخرى كالاجتهاد والتقليد أيضا متعذرة، ورابعا الإنسان لم يترك سدى ولا بد أن يمتثل تلك التكاليف. مقدمة الخامسة هكذا. إذن يتعين حجية مطلق الظن، يعني إذا لم توجد ظنون خاصة تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن. هذا مفاد دليل الانسداد. طبعا يناقشون دليل الانسداد بإنكار المقدمة الثانية، انسداد باب العلم والعلم في الأحكام. يقولون باب الأحكام مفتوح، باب العلمي مفتوح، روايات كثيرة في الأحكام. دليل الانسداد له تقريران: التقرير الأول مبنى الكشف، التقرير الثاني مبنى الحكومة. أساس التقريرين ما هو؟ الذي يحكم بحجية الظن هل هو الشارع أو العاقل؟ من الذي يحكم بحجية مطلق الظن؟ تارة تقول إن الذي يحكم بحجية مطلق الظن هو ماذا؟ هو الشارع، الشارع عبدنا بحجية مطلق الظن. نعم، دور العقل هو دور الكاشف، فالعقل هو الذي يكشف عن حجية مطلق الظن، فهذا يقال له مسلك الكشف، تقرير الكشف. يعني إن الذي حكم بحجية مطلق الظن هو الشارع، التعبد الشرعي، والذي كشف عن التعبد الشرعي هو العقل. التقرير الثاني يقول لا، إن الذي يحكم بحجية مطلق الظن هو العاقل، فالحاكم هو العاقل، فهذا يقال له مسلك الحكومة. إذن كلا التقريرين يشتركان في النتيجة وهو حجية مطلق الظن، ويختلفان في منشأ النتيجة، منشأ حجية الظن. مسلك الكاشف يقول منشأ حجية الظن التعبد الشرعي، ومسلك الحكومة يقول منشأ حجية الظن هو حكم العقل. واضح إن شاء الله. هذان التقريران وردا أيضا في كتاب فرائد الأصول، رسائل الشيخ الأنصاري، الجزء الأول صفحة 465، في بحث في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة. الشيخ الأنصاري صفحة 465 يبين تقرير دليل الانسداد بناء على الكشف، صفحة 466 يبين دليل الانسداد بناء على الحكومة، صفحة 468 يبين دليل الانسداد بناء يرجح أنه بناء على الحكومة. يقول إذا عرفت ذلك، صفحة 468، إذا عرفت ذلك فنقول الحق في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني، وأن التقرير على وجه الكشف فاسدون. بعد تراجعون، كان بودي أن أقرأ لكن الظاهر ما في وقت للقراءة. جيد. السيد الخوئي رحمه الله يقول دليل الانسداد الذي له تقريران، سواء أخذنا بتقرير الحكومة كما عليه الشيخ الأنصاري، أو بتقرير الكاش كما عليه غيره، يقول دليل الانسداد أين يتم؟ يتم في الانسداد في خصوص باب الأحكام، يعني نقول بحجية مطلق الظن في باب الأحكام لا في كل موضوعين. من قال إذا سد باب العلم والعلمي في العقائد قلنا بحجية مطلق الظن في العقائد؟ من قال إذا سد باب العلم والعلمي في الرجال قلنا بحجية مطلق الظن في الرجال؟ من قال إذا سد باب العلم والعلمي في الفلك قلنا بحجية مطلق الظن في الفلك؟ من قال إذا سد باب العلم والعلمي في الجيولوجيا قلنا بحجية مطلق الظن في الجيولوجيا؟ ليست الدعوة أنه إذا سد باب العلم والعلمي في كل موضوعين قلنا بحجية مطلق الظن في ذلك الموضوع. الكلام إذا سد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام، يعني في باب الأحكام وليس في باب الرجال. إذا قلنا بانسداد باب العلم والعلمي في الأحكام قلنا بحجية مطلق الظن في الأحكام، سواء كان باب الرجال مفتوح أو باب الرجال مسدود. وأما إذا كان باب العلم والعلمي في الأحكام مفتوح فلا نقول بحجية مطلق الظن، سواء كان باب الرجال مفتوح أو منسد. واضح المناقشة الثانية أو لا؟ خلاصة المناقشة الثانية، يا من ادعيت أن الظن الحاصل من قول الرجال حجة من باب دليل الانسداد، الجواب كلامك فيه اشتباه وفيه خلط. دليل الانسداد إنما يتم إذا سد باب العلم والعلمي في الأحكام لا في مطلق الموضوعات. فكيف عديت انسداد باب العلم والعلمي في الأحكام إلى انسداد باب العلم والعلمي في الرجال؟ واضح المناقشة أو لا؟ إذن المدار كل المدار على انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام، ونحن هذه المقدمة الثانية أنكرناها. من قال إن باب العلم والعلمي في الأحكام منسد؟ معظم الأحكام باب العلمي مفتوح، الروايات الموجودة في الوسائل وغيرها. إذا باب العلم والعلمي مفتوح إذن الظن مطلقا ليس بحجة، سواء انسد باب الظن في باب العلم في الرجال أو انفتح. واضح ولا؟ نقرأ المناقشة الثانية. قال وثانيا إن انسداد باب العلم في كل موضوعين بما في علم الرجال، في كل موضوع مثل الفلك، الجيولوجيا، الرجال، العقائد، التفسير، لا يوجب حجية الظن في ذلك الموضوع الذي انسد فيه، وإنما العبرة في حجية الظن من باب الكشف. يعني إذا قلنا إن الذي يحكم بحجية الظن هو التعبد الشرعي والعقل دوره دور الكاشف عن التعبد الشرعي، أو الحكومة إذا قلنا إن الذي يحكم بحجية مطلق الظن هو العقل، العبرة بماذا؟ بانسداد باب العلم، والعلم في أين؟ مطلقا لا، بمعظم الأحكام الشرعية، يعني في خصوص هذا الموضوع أغلب الأحكام الشرعية. فإن ثبت ذلك انسداد باب العلم والعلم في معظم الأحكام الشرعية كان الظن بالحكم الشرعي، وإن نشأ من الظن الرجالي كان حجة، سواء كان باب العلم في الرجال منسدا أم لم يكن منسدا. وإذا كان باب العلم والعلم بمعظم الأحكام مفتوحا لم يكن الظن الرجالي حجة، سواء أكان باب العلم بالرجال منسدا أم لم يكن منسدا. إذن المدار على الانسداد في باب الأحكام لا الانسداد في باب الرجال. من هنا بعضهم قال عندنا انسداد كبير في الأحكام وانسداد صغير في الرجال. وعلى الجملة على العموم فدعوى حجية الظن الرجالي بخصوصه فضلا عن دعوى الإجماع عليها على الظن الرجالي بخصوصه باطلة جزما. هذا تمام الكلام في الطريق الأول، نص أحد المعصومين واتضح أنه تام، إلا أن الأخذ بالرواية الضعيفة ليس بتام، لأن دليل الانسداد أيضا ليس بتام. ولو سلمنا بتماميته فهو إنما يجري في خصوص باب الأحكام ولا يجري في باب الرجال. الطريق الثاني نص أحد الأعلام المتقدمين يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.